اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم. واعفو عنا.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجلها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما. أما بعد عباد الله فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة الجديدة وعبر هذه الشاشة المباركة شاشة الحافظ ونستكمل يعني ما بدأنا في الدرس السابق. تكلمنا عن التعديلات الدستورية ونحن نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن جيل التمكين. فنقول يعني بأن الطاغية لا يشترط يعني في إسقاطه أن يكون الذين يسقطوا يعني هم أهل الإيمان والذين تربوا للإسلام وتربوا بالإسلام، ولكن الذين يقيمون شرع الله عز وجل والذين يرفعون راية الله عز وجل ينبغي بل يشترط أن يكونوا يعني من أهل الإيمان الصادق والعمل الصالح، فهم الذين وصفهم الله عز وجل بقوله يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فنقول الطاغية قد يسقط بطاغية كما أسقط بورقيبة وكان طاغية تونس بزين الفاسقين أو زين الهاربين وهو أيضا طاغية وهو أشد منه إجراما، ولكن راية الله عز وجل لا يرفعها إلا جند الله وإن جندنا لهم الغالبون. فنحن بحمد الله عز وجل قد وفر لنا نصف الطريق أو أكثر من نصف الطريق. فلما قام الشباب شباب ثورة 25 يناير وبدأوا هذه الثورة المباركة وتبعتهم أطياف الشعب وأسقط الله عز وجل الطاغية، والأمة تعيش الآن في لحظات يعني من الحرية ومن الكرامة، وقد استشعرنا ذلك يعني في يوم الاستفتاء وكان كأنه يوم عيد، يعني خرج الناس يعني كلهم رجال ونساء لأنهم يتنعمون بحرية التعبير يعني عن رأيهم ويعرفون يعني بأنه قد زال التزوير وزال الفاسدون والمفسدون والبلطجية. فعبر الاستفتاء بالفعل عن واقع الشعب وعن إرادة الناس تعبيرا صادقا، وظهر فعلا أن الانتخابات كانت نزيهة ولم يحدث يعني كما كان يحدث من قبله. فالحمد لله يعني الذي من علينا وقد شاهدنا يعني هذا العصر بعد أكثر من 100 سنة أو قريب من 200 سنة بعد عصر الاحتلال الإنجليزي لمصر ودولة محمد علي، وكانت دولة علمانية لا تقيم شرع الله عز وجل بل كانت تحارب دين الله، فكانت تحارب الخلافة الإسلامية، وأرسل محمد علي ابنه إبراهيم لحرب الدولة الوهابية في شبه الجزيرة، وهي دولة تدعو إلى التوحيد وإقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعني ثورة يوليو وحكم عبد الناصر والسادات، ثم اشتد البلاء في عصر الله مبارك، ثم أسقط الله عز وجل يعني هذا الطاغية وتنفس الناس يعني هواء الحرية، كما قال سيد قطب رحمه الله: أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد. وكان الجميع يتطلع إلى هذا الفجر الجديد، وكم من أناس ماتوا في السجون، وكم عذبوا، وكم اعتقلوا، وكم ضيق عليهم، وكم عانى الناس من هؤلاء الفاسدين والمفسدين، حتى استنشق الناس الآن ريح الحرية ووجدوا حياة الحرية. فنقول يعني هذه اللحظات التي نعيشها والأيام التي نحياها يعني من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن ماذا بعد ذلك وكيف ترتفع راية الله عز وجل؟ جرب الناس البعيدين عن شرع الله، وجرب الناس المناهج الأرضية الباطلة، فبقى أن يجربوا أهل الإخلاص وأهل الإسلام، وأن يجربوا شرع الله عز وجل. ما وجد الناس يعني من البعيدين عن شرع الله عز وجل إلا الخيانة لربهم ولدينهم، وإلا السرقة، وإلا الغدر. فبقي أن يجربوا الذين يقولون ربنا الله، بقى أن يجرب الناس يعني هؤلاء، جرب الناس القوانين الوضعية والأحكام الوضعية، وبقي أن يجربوا شرع الله عز وجل الذي امتدحه الله عز وجل بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كثير من الناس يظن أن الشرع لا يصلح تطبيقه الآن، وأنه كان في وقت يعني مضى وذهب وذهب أهله، ولكن الآن الديمقراطية والعلمانية والدولة المدنية وهذه المصطلحات الحادثة التي هي من صنع الغرب الكافر، يظنون يعني أن في هذه الأنظمة السعادة. أما نظام الإسلام فهو نظام متخلف لا يصلح لهم. نقول يعني بأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يضع يعني له الشريعة التي تصلحه والتي تسعده في الدنيا والآخرة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فشريعة الله عز وجل كلها يعني عدل، وكلها يعني منافع، وكلها يعني خير. وأهل الدين وأهل الدعوة وأهل الإسلام يعني هم الذين ينبغي أن يقودوا البشرية إلى السعادة الدنيوية والأخروية. فنقول الذين يرفعون راية الله عز وجل يشترط يعني أن يكونوا من أهل الإيمان، وهم الذين قال الله عز وجل عنهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فنقول يحبهم ويحبون، هؤلاء الذين يقيمون شرع الله، وهؤلاء الذين يرفعون راية الله عز وجل. كل الناس يدعي محبة الله يعني عز وجل، وكل الناس يدعي أن الله عز وجل يحبه، حتى قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فأكذبهم الله عز وجل في ذلك، قال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، وكل يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى، لا تخدعن فللحبيب دلائل، ولديه من تحف الحبيب وسائل، منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعل، ومن الدلائل أن يرى متبسما والقلب فيه من الحبيب بلابل، ومن الدلائل أن يرى متفهما لكلام من يحظى لديه السائل. فهناك علامات لمحبة الله عز وجل، ووصف للذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه، والذين يستعملهم الله عز وجل يعني في رفع راية الله عز وجل وإعزاز دين الله عز وجل. فينبغي أن نتدبر في هذه العلامات، وهل نحن من هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه، والذين يصلحون لأن يرفعوا راية الله عز وجل ويعزوا دين الله عز وجل. قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني إن تولينا وإن نكثنا عهد الله وإن لم نقم بإعزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله، لأن النصر والتمكين لهذا الدين رغم أنف العلمانيين ورغم أنف الجاحدين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. المعلوم أن الأرض كلها لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمريكتان اكتشفتا يعني منذ 200 عام تقريبا أو أكثر بقليل. فالله عز وجل جمع الأرض لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. فنقول راية الإسلام لابد أن ترتفع، ووعد الله عز وجل لابد أن يتحقق، وبشرى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون: إن لم تكن بنا فبغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فينبغي أن نتدبر ما هي صفات الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه، والذين يستعملهم الله عز وجل في رفع رايته، كما ورد في الحديث: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فهل نحن من هذا الغرس الذي يستعمله الله عز وجل والذي يرفع الله عز وجل به الدين كما رفع به السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ فإذا استعملنا الله عز وجل في عودة الدين مرة ثانية والتحاكم إلى شريعة الله عز وجل، يكون لنا أجر الأمة إلى أن تقوم الساعة، كما أن الصحابة الكرام أجر الأمة إلى أن تقوم الساعة. فأول صفة لهؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه أنهم أذلة على المؤمنين، والصفة الثانية أعزة على الكافرين، كما وصف الله عز وجل الصحابة الكرام بقوله: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فمن علامة الإيمان ومن علامة محبة الرحمن عز وجل أن يكون العبد شديدا على أعداء الله، يخفض جناحه وفي غاية اللين والرفق مع أولياء الله عز وجل، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الكتب السابقة الضحوك القتال، ضحوك لأتباعي من المؤمنين، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان يعني في غاية اللين والرفق مع إخوانه ومع أصحابه، وفي غاية الشدة على الكافرين، بخلاف الطواغيت وبخلاف الذين يعني هم في غاية الذلة والصغار يعني مع أعداء الله عز وجل، ثم يكشرون عن الأنياب القبيحة للمؤمنين. فالصفة الأولى أذلة على المؤمنين، أن تكون ذليلا على إخوانك، أعزة على الكافرين، في غاية الشدة على الكافرين. ثم قال: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والجهاد هو بذل الجهد في مقاتلة المشركين والبغاة، وهو أدل دليل يعني على محبة الله عز وجل، لأن الجهاد هو يعني تعريض النفس للتلف أو للجراحة العظيمة. وإن كان يعني هذا فيه يعني مفسدة خاصة بالعبد، إتلاف نفسه أو جراحة عظيمة، ففيه مصلحة عظيمة للإسلام، وهي رفع راية الله عز وجل وإعزاز دين الله عز وجل وكسر شوكة الكافرين. فكيف كان جهاد الصحابة رضي الله عنهم الذين فتح الله عز وجل بهم الفتوح، ورفع الله عز وجل بهم راية الإسلام، فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. ما وصل لنا الإسلام والصحابة في بيوتهم، بل خرجوا وسالت دماء أكثر الصحابة في الأمصار، وهذا أمر ليس نافلة من النوافل، بل ينبغي ويجب على المسلم أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأن يفدي الإسلام بنفسه، كما قال عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي أنهم يبذلون أنفسهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدث من أبي طلحة الأنصاري يوم أحد، كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نحري دون نحرك. وكذلك سماك بن خرشة الذي يكنى بأبي دجانة جعل ظهره ترسا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ووقع طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بيده فشلت يده، يعني كان سهما متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله بيده فشلت يده رضي الله عنه. فهذا الذي ينبغي على المسلم، أن يفدي الإسلام وأن يفدي رسول الإسلام بنفسه. كذلك يعني ما حدث من خبيب بن عدي رضي الله عنه لما أصله المشركون وعذبوه عذابا شديدا وقالوا: أتحب أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك؟ فقال: ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة، أي وهو أيضا معافا في أهله وماله. وفي ذلك قيل: أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي. ولما أرادوا قتله أنشأ يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصراي، ما دام في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فهكذا ينبغي على المسلم أن يجاهد من أجل إعزاز دين الله عز وجل ومن أجل رفع راية الله عز وجل. وقصص الصحابة كثيرة، منها قصة عمير بن الحمام لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنتنا عرضها السموات والأرض، فقال: بخ بخ يا رسول الله، جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: ما حملك على ذلك بخ بخ؟ قال: والله يا رسول الله لا لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه يأكلهن، ثم ألقى بالتمرات وقال: إن أنا حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، وأخذ يقاتل حتى قتل. وهذا رجل شهده أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقال لأبي موسى: أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ قال: نعم. فذهب وألقى عليهم السلام وعمد إلى جفن سيفه فكسره، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ووكل به النبي صلى الله عليه وسلم بعض إخوانه، ثم نشبت الحرب فغنم شيئا من الغنائم فقسم النبي صلى الله عليه وسلم وقسم له، فذهب بقسمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: والله ما على هذا تبعتك يا رسول الله، ولكن تبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا، وأشار إلى حلقي فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله يصدقه. ولو كان ين صدق هذا الصحابي 50% مثلا لأتاه السهم في أي موضع من بدنه، ولكنه أتاه السهم حيث أشار، وأتي به محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. فكان صدقه 100%. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، وهذه دلائل على حبهم لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك البراء ابن مالك رضي الله عنه أخو أنس ابن مالك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر منه البراء ابن مالك. وروي أن البراء لقى زحفا فقالوا يا براء أقسم على ربك، قال أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم فمنحوا أكتافهم. وروي أن البراء لقى زحفا آخر فقالوا يا براء أقسم على ربك، قال أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وألحقني بنبيك صلى الله عليه وسلم فمنحوا أكتافهم. وقتل البراء رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه يقول لا تؤمروه على سرية فإنه مهلكة فإنه مهلكة. في موقعة اليمامة كانت بين المسلمين في خلافة أبو بكر الصديق وبين المرتدين من أتباع مسيلمة الكذاب من بني حنيفة، ودخل المرتدون الحديقة التي تسمى بحديقة الموت وأغلقوا عليهم الباب، فطلب البراء بن مالك من أصحابه أن يجعلوه على ترس وأن يحملوه على سنة الرماح وأن يلقوه عليهم. ما وجدت هذه الآيات في أي جيل من أجيال الأمة، بل لم توجد يعني هذه الآيات وهذا الصدق في يعني أي جيل من أجيال البشرية. فهو يطلب يعني أن يلقى عليه من فوق السور، أن يحملوه على ترس وأن يرفعوه بأسنة الرماح وأن يلقوه عليهم. يريد أن يقاتل وحده جيشا وصفه الله عز وجل بقوله قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. فقالوا ما كان هناك دعاء لقتال بعد نزول هذه الآية إلا دعاء أبي بكر الصديق للصحابة لقتال المرتدين. وفي الآية أيضا دليل على صحة خلافة أبي بكر خلافا للشيعة قبحهم الله. فالبراء بن مالك يقاتل وحده هذا الجيش حتى يفتح باب الحديقة لأصحابه وحتى يدخلوا من هذا الباب ويقتلوا المرتدين حتى يخلصوا يعني إلى مسيلمة الكذاب فيقتلوه. فنقول أن الجهاد في سبيل الله من أكثر العلامات دلالة على محبة الله عز وجل. يجاهدون في سبيل الله، وكلمة في سبيل الله إشارة إلى الإخلاص لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يكلم أي يجرح، وقال جرح الذي يكون يعني موته منه سنجرح في المعركة ويظل يسيل هذا الجرح حتى يموت. كان في الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيل، إشارة إلى اشتراط الإخلاص. لأن قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية ويقاتل يعني شجاعة، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فينبغي أن يكون القتال من أجل أن تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فينبغي على المسلم أن يستحضر يعني هذه النية، نية إعزاز دين الله عز وجل ورفع راية الله عز وجل. فهذه العلامة الثالثة من علامات محبة الله عز وجل ومن صفات الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه. العلامة الرابعة وهي لا يخافون في الله لومة لائم. فإن كانت الثالثة يعني خاصة بالمجاهدين فهذه خاصة بالدعاء إلى الله عز وجل، أن العبد لا تأخذه في الله لومة لائم. فهذه علامة إخلاص، أن الإنسان يجهر بكلمة الحق غير هائب. فكل من يتصدر في فضائية من فضائيات أو يعتلي منبر من المنابر ينبغي عليه أن يوطن نفسه على الصدع بكلمة الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء حمزة، هو حمزة بن عبد المطلب، قتل يوم أحد، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره فنهاه فقتله. وإنما كان هذا من أفضل الجهاد، لأن الذي يجهر بالحق أمام الملك الجائر يغلب على الظن أن يقتله. كذلك قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فالجهاد قد تتلف النفس وقد لا تتلف، ولكن إذا كانت عند السلطان الجائر كلمة حق فيغلب على الظن أنها تتلف. فينبغي على الدعاء إلى الله عز وجل يعني أن يجهروا بكلمة الحق غير هائبين، ونقول اليوم وهذه الأيام التي نعيشها الساحة مفتوحة والمساجد مفتوحة والفضائيات مفتوحة والدعاء إلى الله عز وجل يتحركون بحريتهم بعد التضييق وبعد الحصر والحصار الذي يعني كان مضروبا يعني عليهم، فعليهم أن يشكروا يعني هذه النعمة العظيمة وألا يألوا جهدا في الدعوة إلى الله عز وجل. والناس يحتاجون اليوم أن يتعرفوا على محاسن الشريعة وأن يعرفوا أن سعادتهم في الدنيا والآخرة في شرع الله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل. ونقول يعني في أنفسنا يعني شاهد بل شواهد، أين تجد قلبك؟ هل تجد قلبك عند المعصية أو عند الطاعة؟ فليس يعني هناك يعني أحد منا إلا فعل الطاعة وفعل المعصية. فهل وجدت السعادة في معصية الله؟ تجد الضيق والشقاء والضنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتخش. فالإنسان يشعر بالضيق يعني في الصدر عند المعصية، أما الطاعة يشعر بانفتاح وانشراح في الصدر كما قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والذي يصعد في السماء يختنق لقلة ضغط الجو في طبقات الجو العليا وقلة نسبة الأكسجين. فكذلك الإنسان محتاج يعني إلى الإسلام وإلى شريعة الإسلام أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أكثر من حاجته إلى الهواء الذي يتنفسه. والله عز وجل سمى الشرع روحا لأنه لا يمكن أن تكون هناك حياة بدون الروح، وسمى الشرع نورا لأنه لا يمكن أن يكون هناك إضاءة دون الروح، وكذلك دون النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إنسان فعلا يستشعر أنه قبل أن يعرف طريق الله وقبل أن يعرف طاعة الله عز وجل كان ميتا فأحياه الله عز وجل بهذا الدين. ووصف الله عز وجل أناسا يتحركون ويأكلون ويشربون وقال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لأن الحياة هي الحياة بالدين والحياة بطاعة الله عز وجل رب العالمين. يعني أما من يعيش من أجل أن يأكل ويأكل من أجل أن يعيش لا يعرف هدفا ولا يعرف غاية ولا يعرف وظيفة، فهؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكما أنهم في الدنيا لا يحيون الحياة التي يحبها الله عز وجل لهم ويرضاها الله عز وجل لهم، حياة الإيمان والحياة بدين الرحمن والحياة لدين الرحمن عز وجل، فكذلك في الآخرة الجزاء من جنس العمل، لا يموت فيها ولا يحيا، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فالحياة الحقيقية هي الحياة بشرع الله عز وجل. فالله عز وجل يعني أنزل الشرع المتين من أجل أن نحيا حياة طيبة في الدنيا ننقلب منها إلى سعادة أبدية سرمدية في جنة الله عز وجل. قل من حرم دينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. فنقول أن من علامات محبة الله يعني عز وجل يعني أن الإنسان يجهر يعني بكلمة الحق، والناس يحتاجون الآن أن يعرفوا يعني فضائل الشريعة وخصائص الشريعة، وأن الشريعة ليست يعني مجرد تقطيع للأيدي ورجم وجلد، بل الشريعة هي عقائد وهي أخلاق وهي عبادات وهي معاملات، والناس لا يمكن أن يحيوا الحياة الطيبة بدون شريعة الله عز وجل. فهذا مما ينبغي أن يركز عليه الدعاء إلى الله عز وجل في هذه الفترة، وهي بيان محاسن الشريعة وخصائص الشريعة الإسلامية. معنى علامة خامسة من علامات يعني محبة الله عز وجل وهي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع السنة علامة على محبة الله عز وجل. ادعى ناس محبة الله عز وجل فابتلاهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمن أراد محبة الله عز وجل فليتبع حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسنة هي ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وعقائد، وهذا ما ينبغي أن يكون يعني عليه المسلمون يعني في كل عصر وفي كل مصر. كما قال الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل البدع في بدعهم ولا مع أهل الإطراف في إطرافهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. وقبل يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بمتابعة السنة. فاتباع السنة من علامات محبة الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل نبيه دليلا على يعني طاعته، واتباع نبيه دليل على محبة الله عز وجل. فهذا ما تيسر بالنسبة لعلامات محبة الله، وبالنسبة لصفات الذين يستعملهم الله عز وجل ويعز الله عز وجل يعني بهم الدين. ولنا يعني لقاء يعني آخر أيضا يعني في ذكر بقية العلامات. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونسأله تعالى أن يعزنا بالإسلام وأن يعز بنا الإسلام. ولا أنسى أن أطلب يعني من الإخوة والأخوات الدعاء لإخواننا وأخواتنا بليبيا وباليمن وبسوريا، ونسأله تعالى أن يعجل بنصره وفتحه وأن يعز الدين وأن يستعملنا في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
يا الله يا سميع يا عليم، اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا شر الشيطان.